بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: كتاب العدد والاستبراء. والعدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة وتترك الزينة والطيب والحلية والتحسن بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهو أهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، الآية. وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإن كان قد دخل بها أو خلا بها فإن كانت حاملة فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت، وإن لم تكن حاملة فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض، والآيسة فعدتها 3 أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت 3 أشهر، وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. والاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعده زوج أو سيد.
الاستبراء إيش؟
وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر أو وإذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملة.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة متعلقة بما تقدم من الطلاق وما ألحق به، فقال: كتاب العدد والاستبراء. والعدد عند الفقهاء جمع عدة بكسر العين، وهي شرعا تربص المفارقة زوجها مدة معلومة، تربص المفارقة زوجها مدة معلومة، فهي تجمع 3 أمور: أولها كونها تربصا أي مكثا وتلبثا، أي مكثا وتلبثا وبقاء. وثانيها أن التربص المذكور يتعلق بالمفارقة الزوجة، أن التربص المذكور يتعلق بالمفارقة زوجها، ممن تفارقه تارة بموت أو بطلاق وما ألحق به، ممن تفارقه تارة بموت أو بطلاق وما ألحق به. وثالثها أنه يكون ذا مدة معلومة، أنه يكون ذا مدة معلومة أي مبينة محدودة، فله عدد معروف، فله عدد معروف. ومنه أخذ اسم العدة، ومنه أخذ اسم العدة. وأما الاستبراء فهو تربص أمة يوطأ مثلها، تربص أمة يوطأ مثلها للعلم ببراءة حملها، للعلم ببراءة حملها مدة معلومة. فهو يجمع خمسة أمور: أولها أنه تربص، وهو كما تقدم اللبث والمكث والبقاء. وثانيها أن المتربصة هنا أمة أي جارية مملوكة، أن المتربصة هنا أمة أي جارية مملوكة. وثالثها أن من شرطها أن تكون ممن يوطأ مثلها، أن من شرطها أن تكون ممن يوطأ مثلها، غير صغيرة لا تصلح للوطأ، غير صغيرة لا تصلح للوطأ. ورابعها أن المقصود من التربص تحقق سلامتها من الحمل، أن المقصود من التربص تحقق سلامتها من الحمل بأن يكون الرحم بريئا منه، بأن يكون الرحم بريئا منه. وخامسها أنه أن التربص المذكور محدود بمدة معلومة، أن التربص المذكور محدود بمدة معلومة. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الكتاب بذكر حقيقة العدة شرعا، فقال: والعدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. انتهى كلامه. ويفتقر إلى تقييده بما تقدم بكونه ذا مدة معلومة. وذكر الطلاق خرج مخرج الغالب، فيلحق به خلع وفسخ، فيلحق به خلع وفسخ. ثم بين رحمه الله أحكام العدة المتعلقة بالنساء بجعل العدة قسمين، بجعل العدة قسمين. فالقسم الأول عدة المفارقة بالموت، عدة المفارقة بالموت. والقسم الثاني عدة المفارقة في حال الحياة، عدة المفارقة في حال الحياة. وابتدأ بأحكام عدة المرأة المفارقة بالموت، فقال: فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، إلى قوله: فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. انتهى كلامه. وفيه أن عدة المفارقة بالموت، وهي التي مات عنها زوجها، لها حالان، لها حالان. الحال الأولى أن تكون المرأة حاملا عند موت زوجها، أن تكون المرأة حاملا عند موت زوجها. والحال الثانية أن تكون المرأة غير حامل عند موته، أن تكون المرأة غير حامل عند موته. فأما الحال الأولى وهي حال المرأة الحامل عند موت زوجها فعدتها هي المذكورة في قوله فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. انتهى كلامه. فمن مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها وضع حملها، فعدتها وضع حملها، فإذا ولدت انقضت عدتها. فلو قدر أن امرأة حاملا مات زوجها اليوم ثم مات زوجها اليوم وهي حامل من شهر واحد، فإن عدتها تكون بوضع حملها بعد تمام مدة الحمل، وهو غالبا 8 أشهر. ولو قدر أنها كانت ذات 9 أشهر فمات زوجها اليوم ثم ولدت غدا فقد انتهت مدتها بوضع حملها. وقوله رحمه الله جميع ما في بطنها للإشارة إلى المرأة التي تحمل 2 أو أكثر، فلا بد أن تضع ما في بطنها كله. فلو قدر أن امرأة مخضت فبان منها ولد اليوم وبقي ثان لم يخرج إلا بعد 3 أيام، فإن انقضاء عدتها يكون بتمام خروج الثاني لا بوضع الأول فقط. ثم أشار رحمه الله إلى تكملة مفهمة فقال وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، أي أن الحامل على كل حال إذا فورقت بموت زوجها أو بطلاق في حال الحياة فإن عدتها تكون بوضع حملها، وسيأتي ذكر ما يتعلق بها في حال المفارقة في حياة زوجها. وأما الحال الثانية وهي إذا كانت المرأة غير حامل فذكرها بقوله وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، أي أن المرأة إذا مات عنها زوجها ولم تكن حاملا فعدتها المدة المذكورة 4 أشهر و10 أيام، وهذا للحرة. وأما الأمة فإنها تتنصف المدة المذكورة، فتكون عدة الأمة هي 2 شهر و5 أيام، هي 2 شهر و5 أيام. ولا فرق بين مدخول بها أو غير مدخول بها، ولا فرق بين مدخول بها ولا غير مدخول بها، ولا امرأة تحيض ولا امرأة لا تحيض. فكل امرأة كانت غير حامل ومات عنها زوجها فإن عدتها هي المدة المذكورة. فلو عقد أحد على امرأة ثم مات ولم يدخل بها فإن عدتها كم؟ 4 أشهر و10 أيام. ولو قدر أنه عقد عليها ثم خلا بها ولم يدخل فإن عدتها هي العدة المذكورة. وكذا لو كانت صغيرة لم تحض أو آيسة فمات عنها فإن عدتها هي 4 أشهر و10 أيام. ثم استطرد المصنف فذكر ما يناسب المقام مما يلزم المرأة المتوفى عنها، فقال ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة إلى قوله رحمه الله الآية ذاكرا هنا حكم الإحداد. والإحداد شرعا هو ترك امرأة زينتها، ترك امرأة زينتها ولزوم بيتها، ولزوم بيتها لوفاة، لوفاة مدة معلومة، مدة معلومة. فهو يجمع خمسة أمور، فهو يجمع خمسة أمور. أولها أن المذكور متعلق بامرأة، أن المذكور متعلق بامرأة تكون تارة زوجة وتكون تارة غير زوجة، تكون تارة زوجة وتكون تارة غير زوجة. فالزوجة تكون مدة الإحداد هي مدة عدتها، تكون مدة الإحداد هي مدة عدتها. وأما غير الزوجة كبنت على أبيها أو أخت على أخيها فمدتها ثلاثة أيام، فمدتها ثلاثة أيام. وثانيها أن المرأة المذكورة، أن المرأة المشار إليها تترك زينتها، أن المرأة المشار إليها تترك زينتها أي ما يكون في نفسها، أي مما يكون في نفسها مما يزينها في عيون الناظرين، مما يزينها في عيون الناظرين ويرغب فيها مريدي النكاح، ويرغب فيها مريدي النكاح دون ما في بيتها من فرش أو أثاث أو لحاف، فلا تعلق له بترك الزينة. وثالثها أنها تلزم بيتها حينئذ، أنها تلزم بيتها حينئذ فلا تخرج إلا لحاجتها نهارا، فلا تخرج إلا لحاجتها نهارا. ورابعها أن موجب الإحداد هو وفاة أحد، أن موجب الإحداد هو وفاة أحد من زوج أو أب أو أخ. وخامسها أن له مدة معلومة، أن له مدة معلومة. فالزوجة مع زوجها تكون مدة العدة، فالزوجة مع زوجها تكون مدة العدة. وأما غيرها مع غيره فتكون إيش؟ ثلاثة أيام، فتكون ثلاثة أيام دون ما سواها. وذكر المصنف ما يجب على المرأة في الإحداد ومداره على أمرين، أحدهما المذكور في قوله وترك الزينة والطيب والحلي والتحسن بحناء ونحوه، والآخر المذكور في قوله وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية. فالمأمور به من الإحداد للمرأة أن تترك زينتها في نفسها، فلا تتزين ولا تتحلى بحلية ولا تتطيب بطيب ولا تتجمل بحناء وما كان في معناه من الزينة التي توضع على الوجه أو غيره، وأن تلزم بيتها فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا. فالمرأة المحدة ممنوعة من الخروج إلا بشرطين، فالمرأة المحدة ممنوعة من الخروج إلا بشرطين. أحدهما أن يكون خروجها نهارا، أن يكون خروجها نهارا، فأما الليل فلا تخرج فيه أبدا إلا لضرورة، أما الليل فلا تخرج منه أبدا فيه أبدا إلا لضرورة، والآخر أن يكون خروجها نهارا لحاجتها هي دون حاجة غيره، أن يكون خروجها نهارا لحاجتها هي دون حاجة غيرها، فلو خرجت لأجل جلب ماء لطعامها في بيتها كان ذلك جائزا لأنه من حاجتها، فإن طلبت جلب الماء لجارتها فذلك لا يجوز لأنه لغير حاجتها، لغير حاجتها، إلا أن يكون تابعا حاجتها، كأن تخرج إلى مورد الماء فتجلب الماء لنفسها ولجارتها فلا بأس حينئذ لأن التابع تابع. ثم ذكر المصنف أحكام القسم الثاني وهي المرأة المفارقة في حال الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ، فقال وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل، إلى قوله رحمه الله حتى تزول الريبة، فجعل هذا القسم ذا حالين، فجعل هذا القسم ذا حالين، فالحال الأولى أن يطلقها الرجل قبل أن يدخل بها، أن يطلقها الرجل قبل أن يدخل بها، والحال الثانية أن يطلقها الرجل بعد أن يدخل بها، أن يطلقها الرجل بعد أن يدخل بها، والخلوة لها حكم الدخول، والخلوة لها حكم الدخول. فأما الحال الأولى فذكرها بقوله فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها فلا عدة له عليها، وهذه الحال تفارق فيها المرأة غير المدخول بها حالها لو مات عنها، فإن المرأة المدخولة فإن المرأة غير المدخول بها لو مات عنها قبل دخوله فإنها تعتد 4 أشهر و10، أما إن طلقها قبل دخوله من غير موت فإنها حينئذ لا عدة له عليها. وأما الحال الثانية فذكرها بقوله وإن كان قد دخل بها أو خلا بها إلى آخر كلامه، فجعل هذه الحال نوعين، فجعل هذه الحال نوعين، النوع الأول المرأة الحامل، النوع الأول المرأة الحامل، والنوع الثاني المرأة غير الحامل، النوع الثاني المرأة غير الحامل. فأما النوع الأول وهو المرأة الحامل فذكرها بقوله فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت، انتهى كلامه. فعدة المرأة الحامل بالمفارقة حال الحياة بطلاق ونحوه هي عدتها بالمفارقة بموته وهو وضع حملها. وأما الحال وأما النوع الثاني وهي المرأة غير الحامل، وهي المذكورة في قوله وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض، إلى قوله لن تتزوج حتى تزول الريبة، فبين أن هذا النوع ثلاثة أضرب، فبين أن هذا النوع ثلاثة أضرب. فالضرب الأول المرأة التي تحيض، فالضرب الأول المرأة التي تحيض، وهي المذكورة في قوله فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فذكر رحمه الله أن المرأة إذا طلقت ولم تكن حاملا وهي من أولاة الحيض فإنها تعتد ثلاث حيض كاملة للآية المذكورة، فالقرؤ هو الحيض. قال المصنف في نور البصائر والألباب ولا يعتد بالحيضة التي طلقها وهي فيها، ولهذا حرم طلاقها في الحيض كما تقدم، انتهى كلامه. أي لو قدر أن رجلا طلق امرأته حال حيضها فإن فعله إيش؟ حرام، وهو طلاق بدعي. ولا يعتد بالحيضة، ولا يعتد بالحيضة مع احتساب الطلقة عليه، فيتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فيطلقها حينئذ في طهر لم يجامع فيه، ثم تحتسب الحيضات حينئذ بعد هذا. والضرب الثاني المرأة التي لا تحيض، المرأة التي لا تحيض، وهي المذكورة في قوله وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، أي أن المرأة المدخول بها إذا طلقت ولم تكن حاملا وهي لا تحيض فإنها تعتد ثلاثة أشهر، فإنها تعتد ثلاثة أشهر. والفرق بين الحيض الثلاث والأشهر الثلاث إيش؟ ما الفرق بين الحيض الثلاث والأشهر الثلاث؟ فقد تكون في مدة أقل أو أكثر، والفرق بينهما أن المرأة التي تكون عدتها ثلاثة أشهر معلومة الزمن، معلومة الزمن في المدة، أما التي تعتد بالحيض فقد تكون أقل من ثلاثة أشهر وقد تكون أكثر من ذلك. والأمة في الضربين المذكورين تعتد في الضرب الأول حيضتين، تعتد في الضرب الأول حيضتين، وفي الضرب الثاني شهرين، وفي الضرب الثاني شهرين. والضرب الثالث المرأة المرتفع حيضها، المرأة المرتفع حيضها، وهي المذكورة في قوله فإن كانت تحيض وارتفع حيضها إلى آخر كلامه. فالنسوة المرتفع حيضهن ثلاث، فالنسوة المرتفع حيضهن ثلاث، الأولى من كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه، من كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه، وهي المذكورة في قوله فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، انتهى كلامه. فإذا ارتفع حيض المرأة لسبب معلوم رضاع أو مرض فإنها تنتظر حتى يعود الحيض، فإذا عاد الحيض اعتدت به، وإن لم يعد الحيض فإنها تبقى حتى تبلغ سن الإياس، وإن لم يرجع الحيض فإنها تبقى حتى تبلغ سن الإياس، أي انقطاع الحيض والحمل، ثم تعتد حينئذ عدة الآيسة، ثم تعتد حينئذ عدة الآيسة وهي 3 أشهر، وهي 3 أشهر. والثانية المرأة المرتفع حيضها ولا تدري ما رفعه، ولا تدري ما رفعه، وهي المذكورة في قوله وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه، انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت ب3 أشهر، انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت ب3 أشهر، انتهى كلامه. وهذه هي الحرة، وأما الأمة فإنها تنتظر كم؟ تنتظر 9 أشهر للحمل ثم تعتد شهرين، ثم تعتد شهرين، فهي تنقص شهرا عن الحرة، فهي تنقص شهرا عن الحرة. والثالثة المرأة المرتفع حيضها المرتابة بعد انقضاء العدة، المرأة المرتفع حيضها المرتابة بعد انقضاء العدة لموجب الريبة، وهي المذكورة في قوله وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة، انتهى كلامه. أي إذا كانت شاكة في انقضاء العدة لوجود أمارات الحمل فإنها لا تتزوج حتى تزول ريبتها ويستبين أمرها. واختار المصنف في ما كان من جنس المرأة الأولى، واختار المصنف في المختارات الجلية فيما كان من جنس المرأة الأولى بأنها لا يقال تنتظر حتى سن الإياس، لأنه لا يقال أنها تنتظر حتى سن الإياس، لأن في ذلك ضررا عظيما لا تأتي الشريعة بمثله، لأن في ذلك ضررا عظيما لا تأتي الشريعة بمثله. ثم لما فرغ المصنف من ذكر أحكام المرأة المعتدة بالقسمين المذكورين ذكر ما يلزم امرأة المفقود، وهو من انقطع خبره، وهو من انقطع خبره فلا تعلم حياته أو موته. فقال وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته، امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، انتهى كلامه. فإذا فقد أحد وانقطع خبره فلا يعلم أحي هو أو ميت فإنه ينتظر حتى يحكم بموته، فإذا حكم بموته اعتدت المرأة بعد الحكم، ويكون الحكم باجتهاد الحاكم، ويكون الحكم باجتهاد الحاكم. ومذهب الحنابلة فيما يتعلق بامرأة المفقود أن المفقود له حالان، ومذهب الحنابلة فيما يتعلق بامرأة المفقود في عدتها أن المفقود له حالان، الحال الأولى أن يكون ظاهر غيبته الهلاك، أن يكون ظاهر غيبته الهلاك، فإنها تتربص أربع سنين من فقده. والحال الثانية أن يكون ظاهر غيبته السلامة، فإنها تنتظر 90 سنة، تنتظر تمام 90 سنة من ولادته، ثم تعتد. أي لو قدر أنه فقد وهو ابن 89 فإنها تنتظر سنة، ولو قدر أنه فقد وهو ابن 20 سنة فإنها تنتظر 70 سنة. هذا مذهب الحنابلة. والقول الذي ذكره المصنف ليس من أقوال شيء من المذاهب الأربعة، فلا هو مذهب الحنفية ولا مذهب المالكية ولا مذهب الشافعية ولا مذهب الحنابلة. وهذه مسألة ثانية خالف فيها المصنف المذاهب الأربعة جميعا، وهي أخت المسألة التي تقدمت، وهي الرد على الزوجين، وتبعه في هذه المسألة صاحبه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وبقي هنا بحثان للفائدة، أحدهما البحث هل هذه رواية في المذهب أم لا، فقد راجعت الإنصاف وبعض الكتب فما وجدتها فيه، فراجعوا أنتم هل هذه رواية في المذهب أم لا. والثاني هل هذه المسألة هي اختيار ابن تيمية الحفيد أيضا، لما تقدم أن الرد على الزوجين ليس رواية في المذهب، ولكن المصنف تابع فيها اختيار ابن تيمية، فهل هذه المسألة هي صنو تلك المسألة، حذو القذة بالقذة من كونها خارجة عن المذاهب الأربعة فليست رواية في المذهب وهي اختيار ابن تيمية الحفيد، يحتاج إلى البحث في الأمرين، فابحثوا فيهما لمزيد الفائدة. ثم ذكر المصنف من تجب له النفقة من النساء، فقال ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، انتهى كلامه. فذكر أن النفقة واجبة على الزوج لامرأتين، إحداهما المطلقة الرجعية وهي التي لم تبن من زوجها بأن تكون مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، فتجب لها النفقة حتى تنقضي عدتها. والثانية من فارقها زوجها في الحياة وهي حامل بأن طلقها أو فسخ نكاحه لرضاع أو لعان أو غيرهما. ثم ختم هذا الباب ختم هذا الكتاب بذكر ما يتعلق بالاستبراء، فقال وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها، انتهى كلامه. وتقدم أن معنى الاستبراء أوسع من ذلك، فلا يختص بأن سيدها كان يطأها، بل ينضبط ذلك بأن يكون مثلها ممن يوطأ، فقد تصل إلى أحد ملكا ببيع أو هبة أو سبي ولا يتحقق وطأ سيدها لها. ثم ذكر ما يكون به استبراؤها، فقال فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملا. انتهى كلامه. وفيه أن الأمة المستبرأة لها حالان. وفيه أن الأمة المستبرأة لها حالان. الحال الأولى أن تكون حاملا، أن تكون حاملا، فيكون استبراؤها بوضع حملها، فيكون استبراؤها بوضع حملها. والحال الثانية أن تكون غير حامل، أن تكون غير حامل. وهذه الحال لها نوعان، وهذه الحال لها نوعان. فالنوع الأول أن تكون من ذوات الحيض، أن تكون من ذوات الحيض اللائي لا يحضن، اللائي لا يحضن كالصغيرة والآئسة، فإنها تستبرئ شهرا، فإنها تستبرئ شهرا. والنوع الثاني أن تكون من ذوات الحيض اللائي يحضن، أن تكون من ذوات الحيض اللائي يحضن، فإنها تستبرأ بحيضة واحدة، فإنها تستبرأ بحيضة واحدة. وبقي مما لم يذكره المصنف وهو مذكور عند الحنابلة، استبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، استبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه من الإماء، فإنها تستبرأ مدة 10 أشهر، فإنها تستبرأ مدة 10 أشهر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: كتاب العدد والاستبراء. والعدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة وتترك الزينة والطيب والحلية والتحسن بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهو أهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 الآية. وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإن كان قد دخل بها أو خلا بها فإن كانت حاملة فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت. وإن لم تكن حاملة فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها 3 أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت 3 أشهر. وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. والاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعده زوج أو سيد
الاستبراء إيش؟
وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر أو
وإذا ولا وإن
وإذا وإذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملة.
عقد المصنف رحمه الله ترجمة متعلقة بما تقدم من الطلاق وما ألحق به، فقال: كتاب العدد والاستبراء. والعدد عند الفقهاء جمع عدة بكسر العين، وهي شرعا تربص المفارقة زوجها مدة معلومة، تربص المفارقة زوجها مدة معلومة، فهي تجمع ثلاثة أمور: أولها كونها تربصا أي مكثا وتلبثا، أي مكثا وتلبثا وبقاء، وثانيها أن التربص المذكور يتعلق بالمفارقة الزوجة، أن التربص المذكور يتعلق بالمفارقة زوجها ممن تفارقه تارة بموت أو بطلاق وما ألحق به، ممن تفارقه تارة بموت أو بطلاق وما ألحق به، وثالثها أنه يكون ذا مدة معلومة، أنه يكون ذا مدة معلومة أي مبينة محدودة، فله عدد معروف، فله عدد معروف، ومنه أخذ اسم العدة، ومنه أخذ اسم العدة. وأما الاستبراء فهو تربص أمة يوطأ مثلها، تربص أمة يوطأ مثلها للعلم ببراءة حملها، للعلم ببراءة حملها مدة معلومة، فهو يجمع خمسة أمور: أولها أنه تربص، وهو كما تقدم اللبث والمكث والبقاء، وثانيها أن المتربصة هنا أمة أي جارية مملوكة، أن المتربصة هنا أمة أي جارية مملوكة، وثالثها أن من شرطها أن تكون ممن يوطأ مثلها، أن من شرطها أن تكون ممن يوطأ مثلها غير صغيرة لا تصلح للوطأ، غير صغيرة لا تصلح للوطأ، ورابعها أن المقصود من التربص تحقق سلامتها من الحمل، أن المقصود من التربص تحقق سلامتها من الحمل بأن يكون الرحم بريئا منه، بأن يكون الرحم بريئا منه. وخامسها أنه أن التربص المذكور محدود بمدة معلومة، أن التربص المذكور محدود بمدة معلومة. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الكتاب بذكر حقيقة العدة شرعا، فقال: والعدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. انتهى كلامه، ويفتقر إلى تقييده بما تقدم بكونه ذا مدة معلومة. وذكر الطلاق خرج مخرج الغالب فيلحق به خلع وفسخ، فيلحق به خلع وفسخ. ثم بين رحمه الله أحكام العدة المتعلقة بالنساء بجعل العدة قسمين، بجعل العدة قسمين. فالقسم الأول عدة المفارقة بالموت، عدة المفارقة بالموت. والقسم الثاني عدة المفارقة في حال الحياة، عدة المفارقة في حال الحياة. وابتدأ بأحكام عدة المرأة المفارقة بالموت فقال: فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، إلى قوله: فعدتها 4 أشهر و10 أيام. انتهى كلامه. وفيه أن عدة المفارقة بالموت وهي التي مات عنها زوجها لها حالان، لها حالان. الحال الأولى أن تكون المرأة حاملا عند موت زوجها، أن تكون المرأة حاملا عند موت زوجها. والحال الثانية أن تكون المرأة غير حامل عند موته، أن تكون المرأة غير حامل عند موته. فأما الحال الأولى وهي حال المرأة الحامل عند موت زوجها فعدتها هي المذكورة في قوله: فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. انتهى كلامه. فمن مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها وضع حملها، فعدتها وضع حملها. فإذا ولدت انقضت عدتها. فلو قدر أن امرأة حاملا مات زوجها اليوم، ثم مات زوجها اليوم وهي حامل من شهر واحد، فإن عدتها تكون بوضع حملها بعد تمام مدة الحمل، وهو غالبا 8 أشهر. ولو قدر أنها كانت ذات 9 أشهر فمات زوجها اليوم ثم ولدت غدا، فقد انتهت مدتها بوضع حملها. وقوله رحمه الله: جميع ما في بطنها، للإشارة إلى المرأة التي تحمل 2 أو أكثر، فلا بد أن تضع ما في بطنها كله. فلو قدر أن امرأة مخضت فبان منها ولد اليوم وبقي ثان لم يخرج إلا بعد 3 أيام، فإن انقضاء عدتها يكون بتمام خروج الثاني لا بوضع الأول فقط. ثم أشار رحمه الله إلى تكملة مفهمة فقال: وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، أي أن الحامل على كل حال إذا فورقت بموت زوجها أو بطلاق في حال الحياة فإن عدتها تكون بوضع حملها. وسيأتي ذكر ما يتعلق بها في حال المفارقة في حياة زوجها. وأما الحال الثانية وهي إذا كانت المرأة غير حامل فذكرها بقوله: وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، أي أن المرأة إذا مات عنها زوجها ولم تكن حاملا فعدتها المدة المذكورة 4 أشهر و10 أيام، وهذا للحرة. وأما الأمة فإنها تتنصف المدة المذكورة، فتكون عدة الأمة هي 2 شهر و5 أيام، هي 2 شهر و5 أيام. ولا فرق بين مدخول بها أو غير مدخول بها، ولا فرق بين مدخول بها ولا غير مدخول بها، ولا امرأة تحيض ولا امرأة لا تحيض. فكل امرأة كانت غير حامل ومات عنها زوجها فإن عدتها هي المدة المذكورة. فلو عقد أحد على امرأة ثم مات ولم يدخل بها فإن عدتها كم؟ 4 أشهر و10 أيام. ولو قدر أنه عقد عليها ثم خلا بها ولم يدخل فإن عدتها هي العدة المذكورة. وكذا لو كانت صغيرة لم تحض أو آيسة فمات عنها فإن عدتها هي 4 أشهر و10 أيام. ثم استطرد المصنف فذكر ما يناسب المقام مما يلزم المرأة المتوفى عنها، فقال: ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة، إلى قوله رحمه الله الآية، ذاكرا هنا حكم الإحداد. والإحداد شرعا هو ترك امرأة زينتها، ترك امرأة زينتها ولزوم بيتها، ولزوم بيتها لوفاة، لوفاة مدة معلومة، مدة معلومة. فهو يجمع 5 أمور، فهو يجمع 5 أمور. أولها أن المذكور متعلق بامرأة، أن المذكور متعلق بامرأة، تكون تارة زوجة وتكون تارة غير زوجة، تكون تارة زوجة وتكون تارة غير زوجة. فالزوجة تكون مدة الإحداد هي مدة عدتها، تكون مدة الإحداد هي مدة عدتها. وأما غير الزوجة كبنت على أبيها أو أخت على أخيها فمدتها 3 أيام، فمدتها 3 أيام. وثانيها أن المرأة المذكورة، أن المرأة المشار إليها تترك زينتها، أن المرأة المشار إليها تترك زينتها، أي ما يكون في نفسها، أي مما يكون في نفسها مما يزينها في عيون الناظرين، مما يزينها في عيون الناظرين ويرغب فيها مريدي النكاح، ويرغب فيها مريدي النكاح دون ما في بيتها من فرش أو أثاث أو لحاف، فلا تعلق له بترك الزينة. وثالثها أنها تلزم بيتها حينئذ، أنها تلزم بيتها حينئذ، فلا تخرج إلا لحاجتها نهارا، فلا تخرج إلا لحاجتها نهارا. ورابعها أن موجب الإحداد هو وفاة أحد، أن موجب الإحداد هو وفاة أحد من زوج أو أب أو أخ، وخامسها أن له مدة معلومة، أن له مدة معلومة، فالزوجة مع زوجها تكون مدة العدة، فالزوجة مع زوجها تكون مدة العدة، وأما غيرها مع غيره فتكون إيش؟ ثلاثة أيام، فتكون ثلاثة أيام دون ما سواها. وذكر المصنف ما يجب على المرأة في الإحداد ومداره على أمرين، أحدهما المذكور في قوله وترك الزينة والطيب والحلي والتحسن بحناء ونحوه، والآخر المذكور في قوله وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية. فالمأمور به من الإحداد للمرأة أن تترك زينتها في نفسها، فلا تتزين ولا تتحلى بحلية ولا تتطيب بطيب ولا تتجمل بحناء وما كان في معناه من الزينة التي توضع على الوجه أو غيره، وأن تلزم بيتها فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا. فالمرأة المحدة ممنوعة من الخروج إلا بشرطين، فالمرأة المحدة ممنوعة من الخروج إلا بشرطين، أحدهما أن يكون خروجها نهارا، أن يكون خروجها نهارا، فأما الليل فلا تخرج فيه أبدا إلا لضرورة، أما الليل فلا تخرج منه أبدا فيه أبدا إلا لضرورة، والآخر أن يكون خروجها نهارا لحاجتها هي دون حاجة غيره، أن يكون خروجها نهارا لحاجتها هي دون حاجة غيرها، فلو خرجت لأجل جلب ماء لطعامها في بيتها كان ذلك جائزا لأنه من حاجتها، فإن طلبت جلب الماء لجارتها فذلك لا يجوز لأنه لغير حاجتها، لغير حاجتها، إلا أن يكون تابعا حاجتها، كأن تخرج إلى مورد الماء فتجلب الماء لنفسها ولجارتها فلا بأس حينئذ لأن التابع تابع. ثم ذكر المصنف أحكام القسم الثاني وهي المرأة المفارقة في حال الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ، فقال وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل، إلى قوله رحمه الله حتى تزول الريبة، فجعل هذا القسم ذا حالين، فجعل هذا القسم ذا حالين، فالحال الأولى أن يطلقها الرجل قبل أن يدخل بها، أن يطلقها الرجل قبل أن يدخل بها، والحال الثانية أن يطلقها الرجل بعد أن يدخل بها، أن يطلقها الرجل بعد أن يدخل بها، والخلوة لها حكم الدخول، والخلوة لها حكم الدخول. فأما الحال الأولى فذكرها بقوله فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها فلا عدة له عليها، وهذه الحال تفارق فيها المرأة غير المدخول بها حالها لو مات عنها. فإن المرأة غير المدخول بها لو مات عنها قبل دخوله فإنها تعتد 4 أشهر و10. أما إن طلقها قبل دخوله من غير موت فإنها حينئذ لا عدة له عليها. وأما الحال الثانية فذكرها بقوله: وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، إلى آخر كلامه. فجعل هذه الحال نوعين، النوع الأول المرأة الحامل، والنوع الثاني المرأة غير الحامل، فأما النوع الأول وهو المرأة الحامل فذكرها بقوله: فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت، انتهى كلامه. فعدة المرأة الحامل بالمفارقة حال الحياة بطلاق ونحوه هي عدتها بالمفارقة بموت وهو وضع حملها. وأما النوع الثاني وهي المرأة غير الحامل، وهي المذكورة في قوله: وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض، إلى قوله: لن تتزوج حتى تزول الريبة، فبين أن هذا النوع ثلاثة أضرب فالضرب الأول المرأة التي تحيض، وهي المذكورة في قوله: فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فذكر رحمه الله أن المرأة إذا طلقت ولم تكن حاملا وهي من أولات الحيض فإنها تعتد 3 حيض كاملة للآية المذكورة، فالقرء هو الحيض. قال المصنف في نور البصائر والألباب: ولا يعتد بالحيضة التي طلقها وهي فيها، ولهذا حرم طلاقها في الحيض كما تقدم، انتهى كلامه. أي لو قدر أن رجلا طلق امرأته حال حيضها فإن فعله حرام، وهو طلاق بدعي. ولا يعتد بالحيضة، مع احتساب الطلقة عليه، فيتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فيطلقها حينئذ في طهر لم يجامع فيه، ثم تحتسب الحيضات حينئذ بعد هذا. والضرب الثاني المرأة التي لا تحيض، وهي المذكورة في قوله: وإن لم تكن تحيض، كالصغيرة ومن لم تحض، والآيسة فعدتها 3 أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أي أن المرأة المدخول بها إذا طلقت ولم تكن حاملا وهي لا تحيض فإنها تعتد 3 أشهر، فإنها تعتد 3 أشهر. والفرق بين الحيض الثلاث والأشهر الثلاث إيش؟ ما الفرق بين الحيض الثلاث والأشهر الثلاث؟ فقد تكون في مدة أقل أو أكثر. والفرق بينهما أن المرأة التي تكون عدتها 3 أشهر معلومة الزمن، معلومة الزمن في المدة، أما التي تعتد بالحيض فقد تكون أقل من 3 أشهر وقد تكون أكثر من ذلك. والأمة في الضربين المذكورين تعتد في الضرب الأول حيضتين، تعتد في الضرب الأول حيضتين، وفي الضرب الثاني شهرين، وفي الضرب الثاني شهرين. والضرب الثالث المرأة المرتفع حيضها، المرأة المرتفع حيضها، وهي المذكورة في قوله فإن كانت تحيض وارتفع حيضها إلى آخر كلامه. فالنسوة المرتفع حيضهن 3، فالنسوة المرتفع حيضهن 3. الأولى من كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه، من كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه، وهي المذكورة في قوله فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، انتهى كلامه. فإذا ارتفع حيض المرأة لسبب معلوم كرضاع أو مرض فإنها تنتظر حتى يعود الحيض، فإذا عاد الحيض اعتدت به، وإن لم يعد الحيض فإنها تبقى حتى تبلغ سن الإياس، وإن لم يرجع الحيض فإنها تبقى حتى تبلغ سن الإياس، أي انقطاع الحيض والحمل، ثم تعتد حينئذ عدة الآيسة، ثم تعتد حينئذ عدة الآيسة وهي 3 أشهر، وهي 3 أشهر. والثانية المرأة المرتفع حيضها ولا تدري ما رفعه، ولا تدري ما رفعه، وهي المذكورة في قوله وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت 3 أشهر، انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت 3 أشهر، انتهى كلامه. وهذه هي الحرة. وأما الأمة فإنها تنتظر كم؟ تنتظر 9 أشهر للحمل ثم تعتد شهرين، ثم تعتد شهرين، فهي تنقص شهرا عن الحرة، فهي تنقص شهرا عن الحرة. والثالثة المرأة المرتفع حيضها المرتابة بعد انقضاء العدة، المرأة المرتفع حيضها المرتابة بعد انقضاء العدة لموجب الريبة، وهي المذكورة في قوله وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة، انتهى كلامه. أي إذا كانت شاكة في انقضاء العدة لوجود أمارات الحمل فإنها لا تتزوج حتى تزول ريبتها ويستبين أمرها. واختار المصنف في ما كان من جنس المرأة الأولى، واختار المصنف في المختارات الجلية فيما كان من جنس المرأة الأولى بأنها لا يقال تنتظر حتى سن الإياس، لأنه لا يقال أنها تنتظر حتى سن الإياس، لأن في ذلك ضررا عظيما لا تأتي الشريعة بمثله، لأن في ذلك ضررا عظيما لا تأتي الشريعة بمثله. ثم لما فرغ المصنف من ذكر أحكام المرأة المعتدة بالقسمين المذكورين ذكر ما يلزم امرأة المفقود، وهو من انقطع خبره، وهو من انقطع خبره فلا يعلم، فلا تعلم حياته أو موته، فلا تعلم حياته أو موته. فقال وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته، امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، انتهى كلامه. فإذا فقد أحد وانقطع خبره فلا يعلم أحي هو أو ميت فإنه ينتظر حتى يحكم بموته، فإذا حكم بموته اعتدت المرأة بعد الحكم، ويكون الحكم باجتهاد الحاكم، ويكون الحكم باجتهاد الحاكم. ومذهب الحنابلة فيما يتعلق بامرأة المفقود أن المفقود له حالان، ومذهب الحنابلة فيما يتعلق بامرأة المفقود في عدتها أن المفقود له حالان. الحال الأولى أن يكون ظاهر غيبته الهلاك، أن يكون ظاهر غيبته الهلاك، فإنها تتربص أربع سنين من فقده. والحال الثانية أن يكون ظاهر غيبته السلامة، فإنها تنتظر 90 سنة، تنتظر تمام 90 سنة من ولادته، تنتظر تمام 90 سنة من ولادته ثم تعتد. أي لو قدر أنه فقد وهو ابن 89 فإنها تنتظر سنة، ولو قدر أنه فقد وهو ابن 20 سنة فإنها تنتظر 70 سنة. هذا مذهب الحنابلة. والقول الذي ذكره المصنف ليس من أقوال شيء من المذاهب الأربعة، فلا هو مذهب الحنفية ولا مذهب المالكية ولا مذهب الشافعية ولا مذهب الحنابلة، وهذه مسألة ثانية خالف فيها المصنف المذاهب الأربعة جميعا، وهي أخت المسألة التي تقدمت، وهي الرد على الزوجين. وتبعه في هذه المسألة صاحبه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وبقي هنا بحثان للفائدة، أحدهما البحث هل هذه رواية في المذهب أم لا، فقد راجعت الإنصاف وبعض الكتب فما وجدتها فيه، فراجعوا أنتم هل هذه رواية في المذهب أم لا. والثاني هل هذه المسألة هي اختيار ابن تيمية الحفيد أيضا، لما تقدم أن الرد على الزوجين ليس رواية في المذهب، ولكن المصنف تابع فيها اختيار ابن تيمية، فهل هذه المسألة هي صنو تلك المسألة حذو القذة بالقذة من كونها خارجة عن المذاهب الأربعة فليست رواية بالمذهب وهي اختيار ابن تيمية الحفيد يحتاج إلى البحث في الأمرين فابحثوا فيهما لمزيد الفائدة. ثم ذكر المصنف من تجب له النفقة من النساء فقال ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن انتهى كلامه. فذكر أن النفقة واجبة على الزوج لامرأتين إحداهما المطلقة الرجعية وهي التي لم تبن من زوجها بأن تكون مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين فتجب لها النفقة حتى تنقضي عدتها، والثانية من فارقها زوجها في الحياة وهي حامل بأن طلقها أو فسخ نكاحه لرضاع أو لعان أو غيرهما. ثم ختم هذا الباب ختم هذا الكتاب بذكر ما يتعلق بالاستبراء فقال وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها انتهى كلامه. وتقدم أن معنى الاستبراء أوسع من ذلك فلا يختص بأن سيدها كان يطأها بل ينضبط ذلك بأن يكون مثلها ممن يوطأ فقد تصل إلى أحد ملكا ببيع أو هبة أو سبي ولا يتحقق وطأ سيدها لها. ثم ذكر ما يكون به استبراؤها فقال فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملا انتهى كلامه. وفيه أن الأمة المستبرأة لها حالان الحال الأولى أن تكون حاملا فيكون استبراؤها بوضع حملها والحال الثانية أن تكون غير حامل وهذه الحال لها نوعان فالنوع الأول أن تكون من ذوات الحيض اللائي لا يحضن كالصغيرة والآئسة فإنها تستبرئ شهرا والنوع الثاني أن تكون من ذوات الحيض اللائي يحضن فإنها تستبرأ بحيضة واحدة وبقي مما لم يذكره المصنف وهو مذكور عند الحنابلة استبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه من الإماء فإنها تستبرأ مدة عشرة أشهر